بسم الله الرحمن الرحيم.
ما الأحاديث التي أخذناها بدرس الظهر عندك يا عبد الله؟ الأحاديث التي أخذناها حديث أبي هريرة وحديث من؟ حديث عبد الله بن مغفل. ما هي هذه الأحاديث؟ وفي رواية طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولون بالتراب. ما هي المسألة التي أخذناها؟ حكم الكلب، لعاب الكلب حكمه، هل هو نجس عامة بدنه أم غير نجس؟ هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم. كم أقوال فيها؟ 3 أقوال. ما هو القول الأول؟ أنه نجس لعابه وسائر أجزائه وجميع بدنه. من قال بهذا القول؟ من هم؟ الإمام الشافعي، ورواية عن أحمد، ورواية عن مالك. طيب، هو المشهور عن أحمد، وإسحاق. نعم. طيب، القول الثاني ما هو؟ أنه القول الثاني الذي ذكره شيخ الإسلام على ترتيبه عكس القول الأول، والذي أخذناه في هذا هو على ترتيبنا الثالث في كلام شيخ الإسلام. ثاني، ما هو الثاني؟ أن لعابه نجس وأما شعره فليس بنجس. من قال بهذا القول؟ أبو حنيفة بالمشهور عنه، ورواية عن إمام أحمد. طيب، بقي معنا القول الذي ذكرنا أنه بخلاف القول الأول. هذا القول يقولنا بطهارة لعابه وشعره وسائر جسده، طهارة لعابه وشعره وسائر جسده. من الذي يقول هذا القول؟ الإمام مالك في المشهور عنه، الإمام مالك في المشهور عنه، وهو قول داود والزهري والحسن والثوري وابن المنذر. قال النووي في المجموع: قال الزهري ومالك وداود هو طاهر، وإنما يجب غسل الإناء من ولوغه تعبدا. يعني الآن بماذا أجابوا على حديث أبي هريرة؟ قالوا هذا أمر تعبدي، أمرنا الشرع أن نغسل الإناء الذي ولغ منه الكلب 7 مرات تعبدا، لا لأنه نجس، هكذا قالوا. وحكي هذا عن الحسن البصري وعروة بن الزبير. إذن قال النووي: قال الزهري ومالك وداود وطاهر، وإنما يجب غسل الإناء من ولوغه تعبدا. وحكي هذا عن الحسن البصري وعروة بن الزبير. فما هي حجة هذا القول؟ هذا القول مناقشة حججه لا بأس بطولها من حيث الطول، ولكن مفيد مناقشة مثل هذه الأدلة. مما احتجوا به قول الله تعالى: فكلوا مما أمسكنا عليكم، فكلوا مما أمسكنا عليكم، ولم يذكر غسل موضع إمساكها، ولم يذكر غسل موضع إمساكها. ولا يخلو الصيد من التلوث بريق الكلاب، ولم يذكر غسل موضع إمساكها، ولا يخلو الصيد من التلوث بريق الكلاب. وأيضا من هذا الباب دليلهم على ذلك أيضا حديث من؟ عدي بن حاتم. عدي بن حاتم هو في نفس الاستدلال: فكلوا مما أمسكنا عليكم. طيب، فبماذا يجاب عنه؟ بماذا يجاب عن هذا الاستدلال عندك يا أبا صالح؟ يعني نقول هذا أنه ما يحتاج إلى غسل يعني نجعل هذا خاص بالكلم المعلم. طيب، قال الشوكاني: أجيب عن ذلك بأن إباحة الأكل، نعم، على الاستدلال بهذا الدليل جابر الشوكاني على كلام على هذا الدليل، وأجيب عن ذلك بأن إباحة الأكل مما أمسكنا لا تنافي وجوب تطهير ما تنجس من الصيد، يعني الموضع الذي أمسك فيه، وليس كل الصيد يلزم غسله، بأن إباحة الأكل مما أمسك لا تنافي وجوب تطهير ما تنجس من الصيد، وعدم الأمر، يعني لماذا لم أنهم قالوا ما جاء الأمر في الآية ولا في حديث عدي بن حاتم بتطهير الصيد مما أمسك؟ قال: وعدم الأمر للاكتفاء بما في أدلة تطهير النجس من العموم، وعدم الأمر للاكتفاء بما في أدلة تطهير النجس من العموم، ولو سلم. إيش معنى ولو سلم؟ ولو سلم استدلالهم بالآية، يعني لو سلمنا لهم أن هذا الدليل يصح استدلالهم به، ولو سلم فغايته الترخيص في الصيد بخصوصه، ولو سلم فغايته الترخيص في الصيد بخصوصه. إذن هذا الدليل الأول، وهذا الجواب عنه. ما هو الدليل الأول الذي استدلوا به؟ عندك يا أيوب، ما هو الدليل؟ فكلوا مما أمسكنا عليكم، ما وجه الدلالة فيه؟ أنه لم يأمر بغسل المكان الذي أمسكت فيه، ولا يخلو أنه يخالطه ريق الكلب، لأن الكلب يصطاد بفمه. طيب، فبماذا أجيب عنه؟ يقولون أن الأدلة الأخرى معلومة، أدلة التطهير معلومة للموضع الذي أصابه منه، ولو سلمنا بهذا الاستدلال فيكون هذا تخصيص من بين عموم سائر الكلاب، أن نجاسة، يعني لا يعمم الدليل هذا على غير المعلمة أنها طاهرة، وإنما يكون هذا خاص بشأن الصيد. الدليل الثاني الذي استدلوا به أنه تابع الأول، تابع الآية، مما استدلوا به أيضا حديث ابن عمر، حديث ابن عمر في البخاري، قال: كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. قال عبد الله بن عمر: كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. طيب، ما معنى هذا الحديث؟ هل معنى أنها كانت تبول في المسجد؟ أما المنذري فهو يقول إنها كانت تبول خارج المسجد، هذا معنى الحديث، كانت الكلاب تبول أي خارج المسجد، وتقبل وتدبر في المسجد، هذا تأويل مما ذكره، وتقبل وتدبر في المسجد، سيأتي المناقشة له. وهذا الدليل مما استدل به الإمام البخاري على هذا القول ورجحه. قال الشوكاني: ورد، أي هذا الاستدلال، بأن البول مجمع على نجاسته، مجمع على نجاسته، فلا يصح حديث بول الكلاب في المسجد حجة يعارض بها الإجماع. ورد بأن البول مجمع على نجاسته فلا يصلح حديث بول الكلاب في المسجد حجة يعارض بها الإجماع، لكن هذا القول على أنها مجمع على نجاستها هذا أيضا متعقب، وسيأتي فقرة مسألة وحدها حكم بول الكلب والكلام عليه في ذلك الموضع، منهم من نقل الاتفاق على نجاسته ومنهم من ذكر أنهم يعني هناك مخالفة ذكر الحافظ في الفتح وقالوا لا يصلح معارضته هذا الحديث لأنه يتأول، لأنه يتأول كما ذكر المنذري، ولأنه أيضا كما قال أبو داود أن من جملة التطهير الجفاف، فقد يذهب البول ولا يبقى أثر ولا رائحة بالجفاف والرياح. قال وأما مجرد الإقبال والإدبار، ما زال كلام الشوكاني هو ينقل كلام من يرد هذا القول، وأما مجرد الإقبال والإدبار فلا يدلان على الطهارة، فلا يدلان على الطهارة، وأيضا يحتمل أن تكون أن يكون وأيضا يحتمل أن يكون ترك الغسل أو ترك الغسل، يحتمل أن يكون ترك الغسل أي للمسجد لعدم تعيين موضع النجاسة، يحتمل أن يكون ترك الغسل لعدم تعيين موضع النجاسة أو لطهارة الأرض بالجفاف، وأيضا يحتمل أن يكون ترك الغسل لعدم تعيين موضع النجاسة، يعني ما هناك موضع يعرف الناس أن هذا المكان يمكن بال فيه الكلب، لأن المسجد في أول الأمر ما كان له أبواب في أول الأمر، لعدم تعيين موضع النجاسة أو لطهارة الأرض بالجفاف. قال المنذري إنها كانت تبول خارج المسجد في مواطنها ثم تقبل وتدبر في المسجد، قال المنذري إنها كانت تبول خارج المسجد في مواطنها ثم تقبل وتدبر في المسجد، ثم نقل قول الحافظ لأن الحافظ أطال في الجواب على هذه الفقرة، ولكن الشوكاني اختصره بمثل هذا الكلام، قال الحافظ الكلام ما زال للشوكاني نقل كلام الحافظ، والأقرب أن يقال إن ذلك كان في ابتداء الحال، إن ذلك كان في ابتداء الحال على أصل الإباحة، إن ذلك كان في ابتداء الحال على أصل الإباحة، ثم ورد الأمر بتكريم المساجد، ثم ورد الأمر بتكريم المساجد وتطهيرها وجعل الأبواب عليها، ثم ورد الأمر بتكريم المساجد وتطهيرها وجعل الأبواب عليها، وذكر كلاما طويلا حول هذا، والكلام الذي تقدم مما ذكره أنه لعدم تعيين موضع النجاسة أو لطهارة الأرض بالجفاف هو في غاية القوة، ومما استدلوا به أصحاب هذا القول، مما استدلوا به أيضا قصة الرجل الذي سقى الكلب خفه، حديث من؟ حديث أبي هريرة في الصحيحين، الرجل الذي وجد بئرا وكاد يقتل العطش ثم نزل وشرب فخرج فوجد كلبا يلهث يأكل الثرى. إيش معنى يأكل الثرى؟ يعني التراب المبلل بالماء حول البئر يضعه في فيه ويمتص ما فيه من رطوبة من شدة العطش. فرحمه هذا الرجل ونزع خفه ونزل وسق الكلب. ما وجه الشاهد فيه على هذا القول؟ قالوا أنه ما الحديث ما فيه مذكور أن الرجل هذا غسل الخف 7 مرات بالتراب، هذا استدلاله، استدلوا بهذا. طيب بماذا يجاب عليهم؟ بماذا يجاب عليهم؟ هذا شرع من قبلنا، وأيضا ليس في الحديث أنه لم يطهره، لا هذا ولا هذا. قال الحافظ في الفتح: استدل به المصنف، أي هذا الحديث، حديث أبي هريرة في قصة الرجل الذي سقى الكلب بخفه، استدل به المصنف، من هو المصنف؟ البخاري، على طهارة سؤر الكلب، على طهارة سؤر الكلب، لأن ظاهره أنه سقى الكلب فيه، يعني في الخف، لأن ظاهره أنه سقى الكلب فيه. وتعقب، تعقب هذا الاستدلال، وتعقب بأن الاستدلال به مبني على أن شرع من قبلنا شرع لنا، وتعقب بأن الاستدلال به مبني على أن شرع من قبلنا شرع لنا. وفيه اختلاف، وفيه اختلاف، ولو قلنا به، لو قلنا به بماذا؟ ضمير يعود إلى ماذا؟ بالاستدلال بشرع من قبلنا، لو قلنا به لكان محله فيما لم ينسخ، لكان محله فيما لم ينسخ. قال: ومع إرخاء العنان، يعني لو توسعنا في الرد، ومع إرخاء العنان لا يتم الاستدلال به أيضا، لا يتم الاستدلال به أيضا، ولو قلنا به لكان محله فيما لم ينسخ. ومع إرخاء العنان لا يتم الاستدلال به أيضا، يعني بهذا الحديث لا يتم الاستدلال به أيضا، لاحتمال أن يكون صبه في شيء فسقه، لاحتمال أن يكون، يعني هذا الرجل الذي أخذ الماء من البئر بخفه صعد بالماء وصبه للكلب في مثلا في أحجار موجودة بجوار البئر أو في شيء من الآن الكبيرة أو نحو ذلك، لاحتمال أن يكون صبه في شيء فسقاه، أو غسل خفه بعد ذلك، أو لم يلبسه بعد ذلك، يعني هذا الاحتمال، الأمر فيه مناقشة للاستدلال به، لاحتمال أن يكون صبه في شيء فسقاه، أو غسل خفه بعد ذلك، أو لم يلبسه بعد ذلك. القول هذا مع حشد أدلة كثيرة، وبقي من جملة الأدلة التي ذكروها حديث اقتناء، جواز اقتناء الكلب للحرث والماشية والصيد، الصيد تقدم، لكن أيضا للحرث والماشية، الزرع والماشية، استدلوا بهذا، استدلوا على الطهارة أيضا بما سيأتي من الترخيص، يعني من بالأدلة التي فيها أنه يجوز اقتناء الكلب لهذه الأغراض في كلب الصيد والماشية والزرع. يعني يقولون أنت الآن، يعني الشرع قد أجاز اقتناء الكلب لحراسة الماشية، الأغنام وكذلك المزارع، طيب أين الشاهد فيه على أنه لأنها طاهرة؟ من أي باب؟ قالوا وأجيب بأنه لا منافاة بين الترخيص وبين الحكم بالنجاسة، لا منافاة بين الترخيص وبين الحكم بالنجاسة. غاية الأمر، غاية الأمر أنه تكليف شاق ولا ينافي التعبد به، غاية الأمر أنه تكليف شاق وهو لا ينافي التعبد به. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.